الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الندوة تحت عنوان الآثار الإسلامية، فألفيت الكاتب يدعو في مقاله إلى تعظيم الآثار الإسلامية والعناية بها، يخشى أن تندثر ويجهلها الناس. ويمضي الكاتب فيقول: والذين يزورون الآن بيت شكسبير في بريطانيا ومسكن بيتهوفن في ألمانيا لا يزورونها بدافع التعبد والتأليه، ولكن بروح التقدير والإعجاب لما قدمه الشاعر الإنجليزي والموسيقي الألماني لبلادهما وقومهما مما يستحق التقدير. فأين هذه البيوت التافية من بيت محمد ودار الأرقم ابن أبي الأرقم وغار ثور وغار حراء وموقع بيعة الرضوان وصلح الحديبية، إلى أن قال: ومنذ سنوات قليلة عمدت مصر إلى تسجيل تاريخ أبو الهول ومجد الفراعنة، وراحت ترسلها أصواتا تحدث وتصور مفاخر الآباء والأجداد، وجاء السواح من كل مكان يستمعون إلى ذلك الكلام الفارغ. إذا ما قيست بمجد الإسلام وتاريخ الإسلام ورجال الإسلام في مختلف المجالات، يريد الكاتب من هذا الكلام أن المسلمين أولى بتعظيم الآثار الإسلامية كغار حراء وغار ثور، ثم يقترح أن تقوم وزارة الحج والأوقاف بالتعاون مع وزارة المعارف على صيانة هذه الآثار والاستفادة منها بالوسائل التالية: أولاً، كتابة تاريخ هذه الآثار بأسلوب عصري معبر عما تحمله هذه الآثار من ذكريات الإسلام ومجده عبر القرون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثانياً، رسم خريطة أو خرائط لمواقع الآثار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. ثالثاً، إعادة بناء ما تهدم من هذه الآثار على شكل يغير الأشكال القديمة، وتحلية البناء بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على لوحة كبرى يسجل بها تاريخ موجز للأثر وذكرياته بمختلف اللغات. رابعاً، إصلاح الطرق إلى هذه الآثار، خاصة منها الجبلية كغار ثور وغار حراء، وتسهيل الصعود إليها بمصاعد كهربائية كالتي يصعد بها إلى جبال الأرز في لبنان مثلاً مقابل أجر معقول. خامساً، تعيين قيم أو مرشد لكل أثر من طلبة العلم يتولى شرح تاريخ الأثر للزائرين والمعاني السامية التي يمكن استلهامها منه بعيداً عن الخرافات والبدع، أو الاستعانة بتسجيل ذلك على شريط يدار كلما لزمت الحاجة إليه. سادساً، إدراج تاريخ هذه الآثار ضمن المقررات المدرسية على مختلف المراحل. انتهى نقل المقصود من كلامه. ولما كان تعظيم الآثار الإسلامية بالوسائل التي ذكرها الكاتب يخالف الأدلة الشرعية وما درج عليه سلف الأمة وأئمتها من هذا عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن مضت القرون المفضلة، ويترتب عليه مشابهة الكفار في تعظيم آثار عظمائهم وغلو الجهال في هذه الآثار وإنفاق الأموال في غير وجهها، ظن من المنفق أن زيارة هذه الآثار من الأمور الشرعية وهي في الحقيقة من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك ومن مشابهة اليهود والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم وصالحيهم واتخاذها معابد ومزارات. رأيت أن أعلق على هذا المقال بما يوضح الحق ويكشف اللبس بالأدلة الشرعية والآثار السلفية، وأن نفصل القول فيما يحتاج إلى تفصيل، لأن التفصيل في مقام الاشتباه من أهم المهمات ومن خير الوسائل لإيضاح الحق، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ورد الحديث في صحيح مسلم باختلاف يسير بلفظ الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فأقول والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه الشيخان. اللفظ المذكور لمسلم وجاء في البخاري باختلاف يسير بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذه الآثار التي ذكرها الكاتب إذا عظمت وعبدت طرقها وعملت لها المصاعد واللوحات لا تزار كما تزار آثار الفراعنة وآثار عظماء الكفرة، وإنما تزار للتعبد والتقرب إلى الله بذلك، وبذلك نكون بهذه الأجراءات قد أحدثنا في الدين ما ليس منه وشرعنا للناس ما لم يأذن به الله، وهذا هو نفس المنكر الذي حذر الله عز وجل منه في قوله سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولو كان تعظيم الآثار بالوسائل التي ذكرها الكاتب وأشباهها مما يحبه الله ورسوله أمر به صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الدين. وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنكر تتبع آثار الأنبياء وأمر بقطع الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها في الحديبية، لما قيل له أن بعض الناس يقصدها حماية لجناب التوحيد وحسما لوسائل الشرك والبدع والخرافات الجاهلية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ما نصه: أما صعود الجبل الذي بعرفة يسمى جبل الرحمة فليس سنة، وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر، وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها، أما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة. قال في صفحة 144 من الجزء المذكور: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، مثل جبل حراء والجبر الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك. قال فصل: وأما قول السائل هل يجوز تعظيم مكان فيه خلق فيه خلوق وزعفران لكون النبي صلى الله عليه وسلم رؤية عنده فيقال بل تعظيم مثل هذه الأماكن واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب الذين نهينا عن التشبه بهم فيها. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في السفر فرأى قوما يبتدرون مكانا فقال ما هذا؟ فقالوا مكان صلى الله صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ومكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ من أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. وهذا قاله عمر بحضرة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أسفاره في مواضع، وكان المؤمنون يرونه في المنام في مواضع، وما اتخذ السلف شيئا من ذلك مسجدا ولا مزارا. ولو فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات، فإنهم لا يزالون يرون النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد جاء إلى بيوتهم، ومنهم من يراه مزارا ومنهم من يراه مرارا كثيرا. وتخليق هذه الأمكنة بدعة، بدعة مكروهة إلى أن قال ولم يأمر الله أن يتخذ مقام نبي من الأنبياء مصلى إلى مقام إبراهيم بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما أنه لم يأمر بالإسلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا الحجر الأسود، ولا بالصلاة إلا بيت، ولا صلاة ولا بالصلاة إلا بيت إلا البيت الحرام. إلا الحجر الأسود ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام، ولا بجواره أن يقاس غير ذلك، ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين، فذلك بمنزلة من جعل للناس حجا إلى غير البيت العتيق أو صيام شهر مفروض غير صيام رمضان وأمثال ذلك. ثم قال وقد تبين الجواب من سائر الوسائل في سائر المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة والدعاء عندما يقال أنه قدم عندما يقال إنه قدم نبي أو أثر نبي، بأن قصد الصلاة والدعاء عندما يقال إنه قدم نبي أو أثر نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض الشيوخ أو بعض أهل البيت أو الأبراج أو الغيران من البدع المحدثة المذكورة في الإسلام، من البدع المحدثة المنكرة في الإسلام. لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونه، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، بل هو من أسباب الشرك وذرائعه. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الجواب. ثم قال ولم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب إلى غار ولا يتحرى مثل ذلك، فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران الجبال ولا نتخلى فيها، إلى أن قال وأما قصد التخلي في كهوف الجبال وغيرانها وسفروا إلى الجبل للبركة مثل جبل الطور وجبل حراء وجبل ثور أو نحو ذلك، فهذا ليس بمشروع لنا، بل قد قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قلت الحديث في الصحيحين، انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في غث اللفان من مصائد الشيطان بعد كلام له سبق في التحذير من قصد القبور للتبرك بها والدعاء عندها. وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير، فروى غير واحد عن المحر. وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير، فروى غير واحد عن المحرور ابن سويد قال: صليت مع عمر بن الخطاب، صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركت الصلاة منكم في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمشي ولا يتعمدها. وكذلك أرسل عمر رضي الله عنه أيضا فقطع الشجرة التي بيع تحتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وكلامه للعلم في هذا الباب كثير، لا نحب أن نطيل على القارئ بنقله، ولعل فيما نقلناه كفاية ومقنعا لطالب الحق. إذا عرفت ما تقدم من الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في هذا الباب، علمت أن ما دعا إليه الكاتب المذكور في تعظيم الآثار الإسلامية كغار ثور ومحل بيع الرضواني وأشباهها وتعمير ما تهدم منها، والدعوة إلى تعبيد الطرق إليها واتخاذ المصاعد لما كان مرتفعا منها كالغارين المذكورين، واتخاذ الجميع واتخاذ للجميع مزارات ووضع لوحات عليها وتعيين مرشدين للزائرين، كل ذلك مخالف للشريعة الإسلامية التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وسد ذرائع الشرك والبدع وحسم الوسائل المفضية إليها. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً، وأن يوفقهم وقادتهم للتمسك بدين الله والاستقامة عليه وتحكيمه والتحاكم إليه والسير على منهاجه القويم الذي ارتضاه لعباده وتركهم عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسار عليه صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه.